بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بهذا اليوم الأحد 25 من شهر صفر لعام 1445 هجرة، الموافق للعاشر من شهر سبتمبر لعام 2023 من الميلاد، نسألكم تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 11 الموافق للترقيم الخاص 41. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 96، ولعلنا بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس نختم هذه الصورة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله.
فيغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سميع حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا ما أعد لعباده الذين هاجروا في سبيله سبحانه وتعالى، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا، وما أعد لهم من الثواب العظيم مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ذكر هنا سبحانه وتعالى أو حذر عباده المؤمنين مما عليه الكفار من التقلب في الدنيا ونعيمها والتمتع بجمالها ورونقها وبهائها، حذرهم من هذا المتاع الزائل، ودعاهم ألا يغتروا به، ودعاهم ألا يغتروا به. فإذا قيس هذا المتاع الزائل بما سبق مما ذكره ربنا جل وعلا في الآيات السابقة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، تبين للعاقل حجم هذا المتاع الفاني الذي هو متاع الدنيا ومتاع دار الغرور. فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح له الخطاب: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا، هذه ناهية. يغرنك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يتأتى خطابه، يعني يا من ترى تقلب الكفار في البلاد، لا يغرنك هذا، ويغر فعل مضارع مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد هو في محل جزم بلا لا هذه الناهية. وجاء في تعريف الغرور ما ذكره صاحب كتاب التحرير والتنوير ابن عاشور على ما في كتابه من الصوفيات والعقيدة الأشعرية، لكننا ننقل منه أحيانا بعض اللغويات التي تفيد في الموضع المناسب، لكن طالب العلم لابد أن يحذر عندما يرجع إليه، لأنه من غال في عقيدته ويمشي وراء الفخر الرازي كثيرا، ينقل عن الفخر الرازي أشياء كثيرة في التأويل وتعطيل الصفات، وترى العجب العجاب. وإذا رجعت أول هذه الصورة صورة آل عمران ترى منه العجب العجاب في تحريف وتأويل علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، مؤتسيا في ذلك كما قلت بما ينقله من الفخر الرازي. جاء في كتاب التحرير والتنوير قوله الغرور والغر أي الإطماع في أمر محبوب، الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه، أو إظهار الأمر المضر في صورة النافع، إظهار الأمر المضر في صورة الأمر النافع، هذا من الغرور. وهو مشتق من الغرة بكسر الغين وهي الغفلة، ورجل غر بكسر الغين إذا كان ينخدع لمن خادعه، رجل غر ينخدع لمن خادعه، يعني إذا جاء شخص يثق به ويخادعه فإنه ينخدع لحسن ظنه بذاك المخادع فيقال عنه غر، رجل غر، انتهى كلامه. لا يغرنك يعني لا يخدعنك ظاهر هؤلاء، كما قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. لا يغرنك تقلب، التقلب معناه التردد والسفر والتصرف بالتجارة والتمتع والتنزه أو الصناعات أو النصر والازدهار وغير ذلك، التقلب بكل ما يصح فيه التقلب، تقلب الكافر في الدنيا سواء في التحرك سواء في التمتع بالمال بالزينة بزارة الحياة الدنيا بالذهاب بالإياب، كل هذا داخل في التقلب، تقلب الذين كفروا. وقد يتقلب المؤمن كما سيأتي، يتقلب المؤمن أيضا بالسفر والتجارة والتنزه والتمتع إلى غير ذلك، لكن الغالب فيما ترونه في هذه الدنيا أن التقلب بصفة كاملة يكون للكفار. لماذا؟ لأنهم لا يراعون حرمة ولا يراعون شرعة، كما جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالمؤمن عندما يتقلب يتنزه يسافر يقف عند الحرام فلا يفعله ويأتي الحلال، أما الكافر فإنه يأتي الحلال الحرام، لا يبالي بالمال أكسبه من حلال أم من حرام، لا يبالي، يذهب إلى الشواطئ الكافر والكفار والكافرات يخلعون ملابسهم وينزلون إلى المياه وهم عراه أو أشباه العراه يجلسون في الشمس لتدفئة أجسادهم على الرمال وهم في وضع مزر من العري ونحو ذلك. أما المؤمن فإنه يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام، كما قلت في الحديث الدنيا سجن المؤمن، يعلم أن هناك أشياء يأتيها وأشياء لا يجوز أن يأتيها، لكنها جنة الكافر بالنسبة أنه يفعل فيها ما يشاء وبالنسبة للآخرة. وذكرت لكم مرة أن يهوديا اعترض موكب الحافظ ابن حجر قاضي قضاة مصر رحمه الله تعالى في يوم من الأيام، وكان هذا اليهودي يعمل في الزيت أو في السمن وثيابه متلطخة، فأوقف الموكب وسأل الحافظ ابن حجر الذي كان في موكبه وحوله الأعيان والكبار وأشراف الناس ونحو ذلك، فقال له: أنتم تقولون بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف بك وأنت في هذا الموكب العظيم، وكيف بي وأنا في هذه الثياب المتسخة وغير ذلك، كيف تفسر هذا؟ فقال له: أنت بما فيه الآن من هذه الفاقة والبؤس والفقر بالنسبة لما سيكون عليك في الآخرة من النار، أنت في جنة، أنت في جنة، أنت في الدنيا الآن في جنة، وأنا الآن بالنسبة لما سيكون في الآخرة من النعيم العظيم لما أعده الله لأهل الإيمان كأنني في السجن. نعم، قال الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. متاع قليل، متاع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا متاع، أو تقلبهم متاع، وقليل صفة للمتاع، هذا متاع قليل، أو تقلبهم في البلدان متاع قليل، وكل متاع الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل في كيفيته وفي كميته وفي مقارنته بمتاع الآخرة. ويكفيك حديث: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أن تصلي ركعتي الفجر الراتبة خير لك من الدنيا، من كل ما في الدنيا من الملك وأملاك الملوك وأموال الملوك والسلاطين وما فيها من المتع وما فيها من الخيرات الكثيرة. ركعة الفجر فقط، الدنيا وما فيها من أول ما خلقت إلى أن تنتهي، ركعة الفجر فقط خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل متاع الدنيا قليل، ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار من أنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة واحدة، يغمس في النار غمسة واحدة، يعني رجل من أنعم أهل الدنيا من أصحاب الغنى والثروة والسلطان والأموال التي لا تعد ولا تحصى، تمتع بكل شيء في هذه الدنيا، يغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا، ما رأيت خيرا قط. ينسى بهذه الغمسة في النار كل ما ذاقه في الدنيا من النعيم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث المستورد ابن شداد قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في هذه اليم، أصبعه هذه في اليم، فلينظر بما يرجع أو بما ترجع. سبحان الله، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه. في رواية يحيى بن سعيد أشار إلى السبابة، وغيره أشار إلى الإبهام. تضع السبابة في الماء في اليم في البحر وتخرجها، هل هذا الماء الذي التصق بالسبابة له أي نسبة بالنسبة للبحر أو اليم؟ هل هناك نسبة بينهما؟ هل سينقص من ماء البحر شيء؟ هل هو سيفيد شيئا لك؟ سبابة وضعتها في الماء ثم أخرجتها، هكذا نسبة الدنيا للآخرة. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. قال سبحانه وتعالى: متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ثم هذه للتراخي، أي مهما طالت بهم الحياة، مهما طالت بهم الحياة وطال تمتعهم وطال رخاء عيشهم، فإن مأواهم أي مصيرهم جهنم. وجهنم اسم لدار العقوبة التي أعد الله جل وعلا لمن عصاه ولأعدائه. وبئس المهاد، بئس فعل الذم أو فعل للذم، والمهاد الفاعل والمخصوص بالذم تقديره هي، بئس المهاد هي. والمقصود بالمهاد المقر أو الفراش، وذكره بلفظ المهاد تهكما بهؤلاء، أي أن هذا هو فراشهم. الإنسان يحب أن يأوي إلى فراشه وينتظر أن يأوي إلى فراشه للراحة، فهؤلاء هذا مهادهم، سيأوون إليه لا للراحة ولكن للعذاب والنكال والعياذ بالله تعالى. وفي هذا قوله متاع قليل فيه عدم الاغترار بالمتاع الذي عند الكفار، سواء كان متاعا حسيا أم معنويا. ومن ذلك ما يبثونه دائما من بيان قوتهم وتفوقهم على غيرهم، سواء في السلاح أو في العتاد أو في البناء أو في المخترعات الحديثة كالطائرات الغواصات الدبابات وغير ذلك، أو المخترعات التي وصلت إلينا كأمثال الكمبيوترات والهواتف الجوالات وغير ذلك. كل هذا لا ينبغي أن يغتر به ولا أن ينظر المسلم على أن هؤلاء فوقه، فإن المؤمنين فوق الكافرين يوم القيامة، فوقهم في الدنيا وفوقهم في الآخرة. فلا يغتر الإنسان بكل هذه المخترعات، وكما ترون وكما تعلمون فإن الكثير منه جر على المسلمين الويلات الكثيرة، وجر عليهم الفساد والإفساد، وأفسدت الكثير من هذه المخترعات العديد من شباب المسلمين وفتيات المسلمين. ومن العجيب أن الذي اخترع هذا الهاتف الذي يسمى بالهاتف النقال الذي يسمى الموبايل أو الجوال عقدوا معه لقاء منذ حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر بمناسبة مرور 50 عاما على تشغيل هذا الهاتف النقال. وهذا الرجل لا زال حيا الذي اخترع هذا الهاتف الموبايل الذي الموجود الآن. فلما سألوه عنه قال إنه كان في مهمة هو وبعض أصحابه لمحاولة اختراع هذا الجهاز الذي كان الغرض منه تناقل المحادثات بطريقة معينة. وكان هذا الهاتف له بطارية لا تعمل أكثر من 20 دقيقة. أول بطارية اخترعوها لا تعمل أكثر من 20 دقيقة، وكان ثقيلا في الوزن، وكان الغرض منه إجراء محادثات لابد منها خاصة في الأماكن التي فيها خطورة كأماكن المعارك ونحو ذلك. ثم يقول هذا الذي اخترع هذا الهاتف أنه حزين أشد الحزن لما رآه من سوء استعمال الناس لهذا الهاتف النقال. يقول حتى أنهم يمرون بين السيارات في الطرقات وهم يحملونه ويتكلمون فيه، ويقول بأنه يخشى على أحفاده من المستقبل الذي ينتظرهم من جراء شرور هذا الهاتف. ولا يخفى عليكم أن هذه الهواتف الآن جرت على المسلمين بما فيها من التطبيقات زبالات العالم وجرائم العالم وقاذورات العالم بما فيها من التطبيقات المختلفة. وبعض الناس كان يستغرب كيف اخترعوا لنا تطبيقات بدون مقابل وبدون أموال تتكلم مجانا تجري اتصالات مجانية، فكانوا يبحثون عن الجواب، والجواب أن الثمن أخذوه، والثمن هو أنت أيها المسلم، والثمن هو إفساد المسلمين بهذه التطبيقات. ومن العجيب أن الطفل هناك عندما يدخل مدرسة من المدارس فإنهم يجعلون والده يوقع على تعهد بأن هذا الولد في بيته لا يصح له أن يجلس على هذا الجهاز أكثر من 2 ساعة في اليوم، يجب على الأب أن يمنعه ليبرز هذا الطفل في الدراسة وفي التحصيل وفي التعليم، وحتى لا يتلف عليه عقله وبصره. هذا فأصنعونه هناك. أما عندنا في بلادنا فقد أخذوا هذه الأشياء والطفل يجلس عليها بالساعات الطوال، ولا يستطيع الأب ولا الأم أن يمنع واحد منهما طفله عن متابعة ذلك لأنه تعود على ذلك، والأم تشغل الطفل بهذه الأشياء المشغلة لكي تستريح كما تزعم، وهي في الحقيقة لا تستريح وإنما تأتي بالويلات الحسية والمعنوية والأمراض الحسية والمعنوية على هذا الطفل المسكين. واسأل المصحات واسأل أطباء الأمراض النفسية عن جراء ما حصل من هذه الأجهزة، بل واسأل المحاكم واسأل القضاة واسأل لجان فض النزاعات الزوجية عما حدث وما يحدث من جراء ما يعرف بالفيسبوك والمسنجر ونحو ذلك مما أفسد البيوت وخبب النساء على أزواجها ودمر العديد من البيوتات. فهذا من المتاع الذي اخترعه الكفار وأفسد به الكثير والكثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، نسأل الله جل وعلا العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: متاع قليل. هذا متاع قليل ينبغي للمسلم ألا يأبه به وألا يغتر به. ثم قال سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. لكن هذه تفيد الاستدراك. قال الراغب الأصفهاني في فائدة لكن: لكون حكم ما بعده منافيا لما قبله. حكم ما بعده مما سيأتي: الذين اتقوا لهم جنات، منافيا لما قبله مما يحصل للكفار بعد تقلبهم من العذاب الأليم. فقد يظن ظان أن المسلمين إذا تقلبوا في المتاع أنهم سيحرمون من الثواب العظيم في الآخرة أو النزل الكريم. فكلمة لكن الاستدراك، يعني لو حصل للمسلمين تمتع وتقلب في الدنيا وتصرف في الدنيا، تصرف في الأموال، تصرف في البلدان، في الأراضي، في التجارات، في غير ذلك، فإن مصيرهم ليس كمصير الكفار. لكن الذين اتقوا ربهم، والتقوى إجمالا فعل المأمور وترك المحظور، أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور، على تفصيل سبق بيانه. لكن الذين اتقوا ربهم، الإضافة هنا تدل على الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة لجميع الخلق وتفيد الرزق والإعطاء والإمداد وغير ذلك، والربوبية الخاصة تفيد النصر والتأييد لعباد الله جل وعلا الذين اختصهم بهذه الربوبية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات، جمع جنة، وقلنا قبل ذلك الجنات جمع جنة، وهي تطلق في اللغة على البستان الملتف أشجاره، الكثيرة أشجاره والملتفة، وهي مأخوذة من الاجتنان والاستتار، ومنه الجنة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والجنة هي دار الكرامة التي أعد الله جل وعلا لعباده والأولياء المؤمنين، تجري من تحتها الأنهار. ذكرنا في الدرس السابق ما ذكر في سورة محمد من الأنهار التي تجري تحت هذه الجنات بلا أخدود، تجري بلا أخاديد، وهذا من آيات الله. الأنهار في الدنيا تجري في أخاديد، حفر كبيرة، لكن الأنهار في الجنة تجري من تحت القصور بلا أخاديد، وهذا من آيات الله العظيمة الباهرة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الخلود والبقاء الدائم، نزلا من عند الله. النزل هو اسم لأول ما يقدم للضيف. النزل هو اسم لأول ما يقدم للضيف، هذا في الأصل، لكنه بعد ذلك غلب على الرزق أو على الغداء. الرزق أو الغداء. وقوله نزلا ذكر فيها صاحب اللباب في التفسير تبعا للسمين الحلبي في تفسيره في إعرابها ستة أقوال. الأول أن نزلا منصوب على المصدر المؤكد، ننزلهم ننزلهم جنات نزلا، منصوب على المصدر المؤكد، أو أنه نصب بفعل مضمر أي جعلنا لهم نزلا، أو نصب على الحال من جنات، وجنات خصصت بالوصف، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات خصصت بهذا الوصف تجري من تحتها الأنهار، فنصب هنا على الحال لأن جنات خصصت بالوصف. الرابع أنه حال نزلا من الضمير المستكن في خالدين. إذا قلنا إنه جمع نازل نزلا، إذا قلنا بأنه جمع نازل، أو نصب على التمييز كما تقول هو لك هبة أو صدقة، أو يكون حالا من الضمير، حالا من الضمير في فيها، أو يكون حالا من الضمير في فيها. هذا يعني الإعراب لمن له اشتغال بالإعراب. خالدين فيها نزلا من عند الله، قوله من عند الله فيها تعظيم لهذه الضيافة لأنها من أعظم مضيف، من أعظم مضيف هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما عند الله خير، ما هنا موصولة بمعنى الذي عند الله خير للأبرار. وقد بين سبحانه وتعالى في سورة المطففين بعض ما لهؤلاء، قال جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في الأحاديث المتواترة. إلى آخر ما في سورة الأنعام، إلى آخر ما في سورة المطففين. وما عند الله خير للأبرار، وكما قلت أعظم هذا النعيم هو النظر لوجه الله الكريم، أعظم النعيم في جنات النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، كما جاء في الحديث تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يبقى عندهم شيء أحب إليه من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وسبق أن بينا بأن المعتزلة ينفون النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ويقولون بأن المقصود ينتظرون وينظرون إلى ثوابه وإلى ما أعده من النعيم المقيم في الجنة، والأشاعرة يؤولون النظر ويقولون بأنه نظر بلا مواجهة وبلا لقاء وبلا جهة، لأنهم لا يثبتون جهة العلو، لأن الذي يثبت النظر إلى الله جل وعلا فإنه لابد أن يثبت جهة العلو، فالله جل وعلا عال على خلقه، عال فوق عرشه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كما ذكر البخاري عن أبي العالية الرياحي وعن مجاهد بن جبر في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال أبو العالية على، وقال مجاهد ارتفع. وهذه العقيدة يعرفها عوام الناس، فطرة الناس أنهم إذا دعوا ربهم جل وعلا رفعوا أيديهم إلى السماء وقالوا يا رب يا رب يا رب. بل ذكر ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية أن الحيوانات عندما تأتي تضع، يعني تضع وليدها، فإنها ترفع قوائمها إلى السماء. وذكر أيضا أن قصة أن بعض حمر الوحش كانت تذهب لتشرب الماء ووجدت زحاما عند الماء، فصاحت هذه الحمر ورفعت رؤوسها إلى السماء تزأر لربها سبحانه وتعالى فأمطرت السماء في الحال. ذكر هذا ونقله عن بعض أهل العلم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. فعلو الله جل وعلا فطرة، الله جل وعلا فطر عباده عليها. وللأسف الشديد أن كما قلت بعض المؤولة أو عدد من المؤولة والمعطلة هذا مذهبهم، هذا مذهبهم، ينفون علو الله جل وعلا فوق عرشه فوق سماواته، ويقولون بأنه في كل مكان ولا مكان، وأنه على ما كان قبل أن يخلق المكان. وقد سبق أن تكلمنا على هذا بالتفصيل وناقشناه في دروس طويلة. فالشاهد هنا أن أعظم نعيم أهل الجنة في الآخرة هو النظر لوجه الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. وقوله خير للأبرار، للأبرار، الأبرار جمع بر أو بار، إما تكون جمع بر أو بار وهو كثير الخير، والأبرار كثير الخيرات، لأنهم ما يفعلون ما أمرهم الله جل وعلا به. الشيخ السعدي له كلمة جميلة في هذا، يقول برت قلوبهم، برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم، فأثابهم البر الرحيم، فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم، فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هذه الآية الكريمة تبين الإنصاف في كتاب الله جل وعلا والعدل في كتاب الله جل وعلا وفي كلام الله سبحانه وتعالى. فبعدما ذكر حال المتقين وحال من قابلهم من الكافرين بين أن هناك صنفا آخر من أهل الكتاب يستحقون الثناء عليهم، وهم صنف من اليهود والنصارى آمنوا بأنبيائهم ورسلهم وآمنوا بنبينا وكتابنا، آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكتابنا، كما قال جل وعلا في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بيؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وجاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا، يعني كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا من الإنصاف في كتاب الله جل وعلا. قال وإن، إن مؤكدة، من أهل الكتاب، من للتبعيض، يعني من اليهود ومن النصارى، وهذا كما قلت يدل على العدل في الحكم، أنه ليس الجميع في الحكم سواء، كما قال جل وعلا في آية نفس الصورة ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة ليسوا سواء، فهم ليسوا سواء، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وهنا قال من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، لمن يؤمن بالله، اللام للتوكيد، لمن يؤمن بالله، اللام للتوكيد، يؤمن بالله، هذا الوصف الأول. وصفهم هنا في هذه الآية بخمسة أوصاف. الوصف الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الوصف الثاني وما أنزل إليكم. قدم الذي أنزل إلينا هو القرآن على الذي أنزل إليهم، لأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وما أنزل إليهم، هذا الوصف الثالث، خاشعين لله، هي حال المذكورين، فهم بين الخوف والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل، خاشعين لله، وهذا من أثر الإيمان الصحيح. الوصف الخامس، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يأخذون بآيات الله ثمنا قليلا. والشراء هنا بمعنى الأخذ، كما كان يفعل كثير من الأحبار والرهبان. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. فهنا أثنى على هؤلاء أنهم لا يأخذون بآيات الله ثمنا قليلا. من هؤلاء من النصارى الكثير الذي دخل في الإسلام كالنجاشي، أما اليهود فالقليل منهم خاصة في العصر الأول، فلا يكاد يكون قد دخل في الإسلام منهم إلا العدد القليل جدا لا يتجاوز 10 أفراد. ومن هؤلاء عبد الله ابن سلام. أما النصارى فقد دخل منهم ولا يزال يدخل منهم في الإسلام الكثير والكثير والكثير، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، الآية الكريمة من سورة المائدة. قال جل وعلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم، الذين تركوا هذا الاشتراء أجرهم ثوابهم عند ربهم، وهذا يدل على عظم هذا الثواب وعلى كثرته، لأنه من الرب العظيم الغني الحميد سبحانه وتعالى. إن الله سريع الحساب، إن مؤكدة سريع الحساب. هذه الكلمة إن الله سريع الحساب فيها فائدة قبل أن نتكلم على معناها. إن الله سريع الحساب، فلا يستبطئ أهل الإيمان الأجر والثواب، فأهل الإيمان عليهم ألا يستبطئوا الأجر والثواب، فإن الله جل وعلا سريع الحساب. وكذلك فيها تهديد ووعيد لغيرهم من أهل الكفران وأهل النفاق وأهل المعاصي، فإن الله جل وعلا أيضا سريع الحساب، سيحاسبهم ويعجلهم بالعقوبة. أما عن معنى هذه الكلمة فقد ذكر فيها ابن كثير عن ابن عباس قال إنما هي ضحوة فيقيل، ضحوة يعني الوقت من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى، انتبه لهذا، يعني الحساب هذا توقيته أو هذا هو قدره في هذا الوقت، سيكون الحساب في هذا الوقت أو في هذا التقدير. كما في الدنيا من طلوع الشمس إلى وقت الضحى، ارتفاع الشمس في وقت الضحى. قال ابن عباس: إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداؤه مع الشياطين مقرنين. سبحان الله، يعني يقول هذا الحساب سيكون سريعا جدا، كما تحسبون أنتم وقت الضحى، يجلس الإنسان إلى الضحى ثم يذهب يقيل في بيته، يأخذ القيلولة قبل الظهر مثلا بساعة، يجلس بعد ارتفاع الشمس إلى وقت القيلولة فيذهب يقيل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن وقت الحساب في الآخرة لجميع الخلق سيكون بهذا المقدار. إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة، يعني يذهبون إلى الجنة يقيلون يستريحون على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداؤه مع الشياطين مقرنين. قال سعيد بن جبير أحد التابعين ومفسر معروف: يفرغ الله من الحساب نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقال عكرمة: إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، يعني في آخر وقت الضحى، يعني ليس في أول وقت الضحى ولكن في آخر وقت الضحى، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة، يعني يذهب يستريح قبل الظهر، يعني بحوالي تقريبا ساعة قبل الظهر، هذا وقت القيلولة. وذكر عن ابن مسعود أنه قال: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وطبعا الخيرية هنا ليست على بابها، أنه تفضيل، ليست من باب التفضيل، وإنما هذا من باب البيان عظم ما عليه أهل الإيمان مما أعده الله جل وعلا لهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم، وما أعد لأهل الطغيان والعياذ بالله من العذاب الأليم. وليس هذا من باب التفضيل، لأنه ليس هناك أي خيرية أهل النار، ليس هناك أي خيرية تذكر لأهل النار. وعن العوفي عن ابن عباس قال: قالوا في الغرف في الجنة، قالوا يعني من القيلولة، قالوا في الغرف في الجنة، وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير، هو مثل قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. انتهى من ابن كثير رحمه الله تعالى. والحساب السريع، إن الله سريع الحساب، يدل على شيئين: يدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى علمه، لأن سرعة الحساب تدل على علم الله جل وعلا واطلاعه على جميع ما يفعل وعلى جميع ما فعل عباده، وسرعة الحساب تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكما سبق عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فإنه أمر تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. وذكرنا من قبل أن أهل العلم يقولون إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فإن هذا معناه أن ما يأتي من الأمور فعله زيادة في الإيمان وتركه نقصان من الإيمان، ما تفعله مما سيأتي إنما هو زيادة في إيمانك، وإذا تركت شيئا من هذه المأمورات فإن هذا فيه نقصان لإيمانك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وإن شئت أن تقول حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله سبحانه وتعالى. والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. وسبق بيان هذه الأمور تفصيلا بأمثلتها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، هذه مرتبة أعلى، هذا تدرج الآن، هذه مرتبة أعلى، مرتبة أعلى من الصبر. صابر، إما أن يقال صابر في وجه الصابر، يعني في وجه من يصابرك تحتاج إلى مزيد من الصبر أمام شخص يصابر أمامك من أعداء الله سبحانه وتعالى، سواء من الكفار أو من المنافقين أو من الفاسقين أو من غير هؤلاء، هو يصابر في وجهك، فأنت يجب عليك أن تصابره أيضا مصابرة مفاعلة، مصابرة مفاعلة. وقد تفيد أيضا أو قد تفسر بالمصابرة الاستمرار في الصبر وملازمة الصبر، وقد نفسرها بالمعنى العام، نقول صابر جاهد نفسك، جاهد شيطانك، جاهد أعداء الدين من المنافقين والكفار والعصاة وغير هؤلاء، مصابرة مجاهدة. وعلى هذا تدور أقوال المفسرين في هذه الكلمة، أقوال المفسرين في هذه الكلمة على اختلاف التفاسير تدور على هذه المعاني التي ذكرتها، إما الاستمرار والملازمة للصبر، وإما أن تصابر في وجه شخص مصابر، وإما أن تحمل على الوجه العام الذي ذكرته، المصابرة على النفس، والمصابرة على جهاد الشيطان، والمصابرة على جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى. اصبروا وصابروا ورابطوا. المرابطة أخص من المصابرة، المرابطة أخص من المصابرة، فهي مصابرة على نوع مخصوص، وأصلها المرابطة في حراسة ثغور المسلمين. يصابر أو يرابط الشخص بخيله أو بما معه من العتاد، مثلا الآن دبابات، سيارات، طائرات أو غير ذلك، لحماية ثغور المسلمين، هذا الأصل. لكنها في هنا ستحمل على المعنيين اللذين جاءت بهما النصوص. المعنى الأول المرابطة على الطاعة، كما جاء في الحديث أفلا أدلكم على ما يرفع الله جل، ما يمحو الله جل وعلا به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا نوع من المرابطة، النوع الأول من المرابطة، المرابطة على الطاعة، وهذه ملازمة للإنسان طاعة طيلة حياته المرابطة على الطاعة. النوع الثاني المرابطة تجاه الأعداء، تجاه العدو. وجاء في هذه وفي فضلها عدة أحاديث، منها ما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، يعني أن ترابط على الثغر والثغور يوما واحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى محتسبا الأجر، أن تحمي حوزة الإسلام وتحمي ديار المسلمين خير من الدنيا وما فيها. لذلك كان الكثير من العلماء إذا قرأت في التراجم والسير تراجم أهل العلم، كان الكثير منهم من أهل العلم في السابق يحرص على هذا الرباط، يجد أي فرصة للمرابطة على الصغور يذهب يرابط، ولو ليلة واحدة، ولو لليلة واحدة يحرص صغور المسلمين، الحدود يكون واقفا على الحدود يحمي المسلمين ويحمي أرض الإسلام من العدو. كان أهل العلم الكثير منهم يحرص على ذلك إذا تيسر له ذلك. وأيضا مما جاء في فضل الرباط ما جاء عن سلمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، يعني إن مات هذا المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، يعني أمن الشيطان. رواه مسلم في صحيحه. وذكر البخاري في كتاب الجهاد في باب فضل رباط يوم في سبيل الله قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني ذكر هذه الآية الكريمة في كتاب الجهاد في صحيحه رحمه الله تعالى. إذن فالأولى هنا أن يحمل المعنى في قوله ورابطوا على المعنيين: المرابطة على الطاعة كما في الأحاديث، والمرابطة تجاه العدو في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن التقوى فيها جماع الخيرات، جماع الخيرات. فكل ما ذكر من التقوى، كل ما ذكر من التقوى. واتقوا الله لعلكم، هذه لعل للتعليل وليست للرجاء، ليست ولا للرجاء، وإنما للتعليل، لعلكم تفلحون. والفلاح معناه الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح، الفوز بالمطلوب. وما هو المطلوب؟ المطلوب أن تحظى وتذفر بجنات عدن والفردوس الأعلى، والنظر إلى وجه الله جل وعلا، والنجاة من المرهوب، يعني من العذاب والعياذ بالله تعالى. بهذه المذكورات يحصل الفلاح، بهذه المذكورات يحصل الفلاح، ولا يفوت ما يفوت من الفلاح إلا بتضييع ما ذكر أو بتضييع بعضها، لا يفوت من الفلاح ما يفوت إلا بتضييع هذه المذكورات أو بتضييع بعضها. والفلاح يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، يعني يكون في الدنيا والآخرة، ويكون في الدنيا بالنصر والتمكين والحياة السعيدة التي وعد الله جل وعلا بها أولياءه، وبالتمكين والنصر على الأعداء، ويكون في الآخرة بالفوز بجنات النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل جنات النعيم، وأن يجعلنا من المفلحين. وهذا آخر الكلام على سورة آل عمران وآخر كلام على الزهراوين اللتين جاء الحديث فيهما أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هاتين الصورتين تشفعان لنا جميعا، وأن يجعل لنا مما ذكرناه أوفر الحظ والنصيب والجزاء الأرجح والأوفى، وأن يثقل به موازيننا في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله جل وعلا الأحد القادم سيكون في أجازة، والأحد الذي بعده إن شاء الله جل وعلا سنبدأ في النواقص من الحلية، حلية طلب العلم. حلية طلب العلم بقي فيها بعض النواقص، هي كانت موجودة لكنها فقدت من الكتابات والتسجيلات، فإن شاء الله جل وعلا سنبدأ في الحلية التي فيها الثبات والتثبت، يعني الثبات في طلب العلم والتثبت. نبدأ من هذه الحلية إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع بعد القادم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.